بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أمورا متعلقة ببناء الكعبة بعد إبراهيم الخليل. نقرأ هذه الفوائد من باب تكملة الموضوع، وإلا فهي فوائد تاريخية، لكن لعلها لا تمر بك في غير هذا الموضع. ومما قاله ابن كثير رحمه الله قال: وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل، ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت، فبعث الله ريحا يقال لها ريح الخجوج أو الخجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكشفت لهما ما حول الكعبة على أساس البيت الأول. الله أعلم بذلك. هذا مما ينقل عن بني إسرائيل، وما جاء من هذه النقول عن بني إسرائيل فإنه لا يصدق ولا يكذب. قال: واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فلذلك حين يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ظاهر القرآن يدل على أن الله عز وجل أعلم إبراهيم بمكان البيت، فإبراهيم بنى البيت حيث أمره الله سبحانه وتعالى، وبوأ الله عز وجل له مكان البيت وأعلمه به. ولا يهمنا ما دام أنه لم يثبت، لا يهمنا بأي طريقة كان إرشاد إبراهيم إلى معالم البيت، هل كان بطريق ريح أم كان ذلك بطريق إيحاء ملك أو غير ذلك. كل هذا ما دام أنه لم يثبت عندنا في ذلك شيء فليس بمهم. المهم أن إبراهيم عليه السلام بنى البيت حيث أمره الله. قال رحمه الله: فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني أطلب لي حجرا حسنا أضعه هاهنا. قال: يا أبتي إني كسلان لغب. اللغب هو التعب، وما مسنا من لغوب أي من تعب وعياء. قال: علي بذلك. فانطلق فطلب له حجرا، فجاءه بحجر فلم يرضه، فقال: أتني بحجر أحسن من هذا. فانطلق يطلب له حجرا، وجاءه جبريل بالحجر، نعم، قال: وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. أما أنه جاء به من الهند فالله أعلم، وأما أنه من الجنة وأنه اسود من خطايا الناس وكان أبيض فقد ورد في ذلك حديث، لو تراجعوا لنا هذا الحديث. قال: فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال يا أبه من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو أنشط منك يعني جبريل. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم, يعني في هذا السياق أن القواعد كانت موجودة وإنما إبراهيم رفع القواعد وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها, هذا القول الأول. وقد ذهب ذاهبون وقد ذهب إلى ذلك ذاهبون أي جماعة من أهل العلم كما قال الإمام عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا سنده صحيح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك, هذا ثابت عن ابن عباس. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان وهو القردوسي قال عن سوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال ختن هو قريب زوجة عطاء قال لما أهبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم فهابته الملائكة حتى شكت إلى الله عز وجل في دعائها وفي صلاتها فخفضه الله إلى الأرض. لهذا كله من أخبار بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب, فإذا جاء في شرعنا ما يصدقه صدقناه وإذا جاء في شرعنا ما يرده رددناه وإذا لم يأتي في شرعنا ما يصدقه ولا ما يكذبه توقفنا فيه. لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم فلعلكم أن تصدقوا بباطل أو أن تكذبوا بحق. قال فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته فوجه إلى مكة فكان موضع قدمه قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة, يعني كان ضخما موضع القدم في مساحة قرية والخطوة الواحدة بس مفازة يعني مكان واسع مسافة طويلة. قال وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه السلام فبناه, ذلك قول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. الله أعلم بهذه الأسانيد أي بهذه الأخبار. في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله قال أخرج الترمذي من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم من طرق عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عطاء بن السائب قد اختلط وهذا سند في المتابعات والشواهد. وأخرج ابن خزيمة الحديث من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير بلفظ: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين. يبعث يوم القيامة مثل أحد، أي مثل جبل أحد، يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. قال الشيخ الألباني: وهذه متابعة قوية من ابن خثيم، لكن في إسنادها أبو الجنيد، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه عن الضعفاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت شيخه هنا حماد بن سلمة وهو ثقة، وقد رواه جماعة من الثقات عن حماد عن عطاء بن السائب به كما تقدم، خرجه أحمد وغيره ممن سبق ذكرهم، فهذا يدل على وهم أبي الجنيد على حماد حين رواه عنه عن ابن خثيم خلافا لرواية الجماعة، فروايته منكرة سندا ومتنا. إذن هذه الرواية لا تنفع في المتابعات ولا في الشواهد. وللطرف الأول منه شاهد من حديث أنس المرفوعة بلفظ: الحجر الأسود من حجارة الجنة. قال: أخرجه العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن من طريق شاذ بن فياض. قال: حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عنه. وقال العقيلي: ويروى عن أنس مرفوع موقوفا، يعني عله بالوقف. قال أبو حاتم: أخطأ عمر، رواه شعبة وعمر بن الحارث عن قتادة عن أنس موقوف. قال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه أحمد عن شعبة به موقوفا، إسناده صحيح. الموقوف عن أنس إسناده صحيح وله حكم الرفع. قال: وهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فلا جرم أن الإمام أحمد أودعه المسند، يعني ولأجل ذلك أنه لا يقال من قبيل الرأي ذكره الإمام أحمد في مسنده التي ذكر فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، سواء كانت مرفوعة لفظا أم حكما. قال: وفي معنى سائر الحديث حديث رافع الحجبي أنه سمع عبد الله بن عمرو يرفعه: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذعاهة ولا سقم إلا شفي. خرجه البيهقي بإسناد جيد، وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرا. هذا فيه نظر، فإن المقام لا يشرع مسه ولا التمسح به، إنما الذي يتمسح به هو الركن اليماني والحجر الأسود، وأما المقام فلا يمس. فقوله في هذا الحديث: ما مسهما من ذعاهة ولا سقم إلا شفي، هذا فيه نظر، وينظر سند حديث عبد الله بن عمرو، فأصح ما جاء في هذا: الحجر الأسود من حجارة الجنة. هذا القدر هو أصح ما ورد عن أنس رضي الله عنه موقوفا عليه وله حكم الرفع: الحجر الأسود من حجارة الجنة. وأما أنه كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، ففي الأسانيد ضعف، لكن يعني قد يكون هناك اجتهاد في تحسين هذه اللفظة كما صنع الشيخ الألباني رحمه الله، حيث احتج بها وأما حديث الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة بهذا اللفظ من طريق أبي الجنيد وهو منكر الحديث ليس بثقة، وبلفظ إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، لم يذكر الألباني رحمه الله سند هذا الحديث، وإنما قال أخرجه البيهقي بإسناد جيد وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرة، وحال على المشكاه. وقوله لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره، حديث آخر أورده أيضا برقم 2619 والأول برقم 2618. وقال في الحديث الثاني ذكر الحديث سند حديث عبد الله بن عمرو من طريق يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو. قال الذهبي لولا عنعنة بن جريج لقلت إنه إسناد صحيح. قال الشيخ الألباني لكن له شاهد من حديث ابن عباس، وذكر طرق حديث ابن عباس. على كل حال الحديث يحتاج إلى مزيد تحرير، وقد اتفق أهل العلم على أن الذي يمس من حجارة الكعبة حجران، الركن والحجر الأسود، الحجر الأسود باتفاق، والركن جاءت به الأدلة، بل كان بعض الصحابة يستلم الأركان الأربعة كما جاء عن معاوية رضي الله عنه، فنهاه ابن عباس وقال لم يكن يستلم إلا الركنان اليمانيان، فرجع معاوية إلى قول ابن عباس بعد أن كان قال له ما منها شيء متروك. فإذا لا يشرع تمسح أو مسح المقام ولا مسح الركنين الشاميين، إنما يمسح الركنان اليمانيان، الركن اليماني والحجر الأسود، لأن الركن اليماني والحجر الأسود إلى جهة الجنوب إلى جهة اليمن، والركنان الشاميان إلى جهة الشمال إلى جهة الشام. قال رحمه الله وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال آدم إني لا أسمع أصوات الملائكة، قال بخطيئتك ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء. فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل من حراء وطور زيتا وطور سينا وجبل لبنان والجودي، الله أعلم، هذا كلها من الإسرائيليات، وكان ربضه من حراء، فكان هذا بناء آدم، فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام بعده. قال وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة والله أعلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند. أكثر الروايات أن آدم أهبط إلى أرض الهند، لكن حيث السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في ذلك شيء. وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا، فحزن إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فشكى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة أي مساحة صحراء فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم بالبيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء. وقال ابن جريج حدثنا ابن حميد ضعيف قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال وضع الله البيت على أركان ما على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألف عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. الله أعلم. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله لما بوى إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر وإسماعيل طفل صغير يرضع وحملوا فيما حدثني على البراق. الله أعلم. ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال أبي هذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل امضه حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عضاه سلم وسمر يعني أشجار شجار البوادي وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ ربوة حمراء. فقال إبراهيم لجبريل أها هنا أمرت أن أضعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه. لهذا يقول الناس حجر إسماعيل أنه يقولون أنزل إسماعيل وأم إسماعيل إلى الحجر هذا لم يثبت. وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون. إذن هذا السؤال عندك يا محمد لماذا يقول الناس للحجر بأنه حجر إسماعيل؟ قالوا لأنه أهبط من البراق إسماعيل وأمه إلى موضع الحجر واتخذت عريشا في الحجر. هل ثبت هذا؟ لم يثبت. فلهذا يقال فيه الحجر فقط ما يقال حجر إسماعيل لم تثبت نسبته إلى إسماعيل عليه السلام. وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألف عام وأركانه في الأرض السابعة. وكذا قال الليث بن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة. إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى ومما ذكره ما في البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت ما معنى اقتصروا؟ ما معنى اقتصروا أي قصروا نقص البناء. قواعد إبراهيم أربعة فهم قصرت بهم النفقة فلم يبنوا على مقدار القواعد رفعوا قاعدتين على الصحيح على الوضع الصحيح وهما الركن يعني وهما ماذا الركنان اليمانيان وبعد ذلك الركنان الشاميان قصرت النفقة ولم يصلوا إلى قواعد إبراهيم فرفعوا البناء قبل أن يصلوا إلى قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر. هذا يستدل به أهل العلم على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يهدم البيت وأن يجعلها على قواعد من؟ على قواعد إبراهيم، لكن الناس أسلموا قريبا، حديث عهد بالكفر، وهذا البيت معظم في الجاهلية وفي الإسلام، تعظمه العرب كلها، فلو هدمه أراد أن يغيره لربما وقع في قلوب كثير من العرب من حدثاء العهد بالإسلام فيكفرون. فلهذا قال: لولا حدثان قومك بالكفر، أي أنهم كانوا كفارا قبل سنين قليلة أو أيام قليلة. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر: لعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين لأنهما لبنيان على القواعد. قال: وقد رواه في الحج وفي أحاديث الأنبياء، ورواه مسلم والنسائي وغيرهما. وفي لفظ لمسلم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولا أدخلت فيها الحجر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، أن الكنز المعطل، أن الوقف المعطل يجوز أن يصرف إلى وقف غير معطل. فإذا كان هناك شيء من وقف معطل ما يستفاد منه، يجوز أن يصرف إلى وقف آخر ينتفع الناس به. وذكر حديث عائشة أيضا من عند البخاري أن ابن الزبير قال للأسود: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قال: قلت، قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. ففعله ابن الزبير، فرد بإخراجه البخاري. ومن طريق عروة عن عائشة قالت: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا حدثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت، ولجعلت لها خلفا، أي بابا يدخل الناس منه بابا يخرجون. هذه رواية مسلم. وفي رواية له قال عبد الله بن الزبير: حدثتني خالتي عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بكفر بشرك لهدمت الكعبة وفارزقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. عرفتم الآن؟ إذن ما هو الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يفعله في البيت؟ الكعبة الآن لمن رآها بابها مرتفع، بابها مرتفع، الذي يريد أن يمسك الباب يقف ويمد يديه حتى يصل إلى عتبة الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يهدم ذلك الجدار وأن يلزق الباب بالأرض، وأن يجعل مقابل ذلك الباب أن يجعل له بابا يخرج الناس منه. والركنان اللذان يستلمان، الركن اليماني ثم تمشي قليلا تجد تصل إلى الحجر الأسود، تدور تجد الركنين الشاميين يليهما الحجر، الحجر الذي يسمى الحطيم. هذا الحجر الذي هو على شكل نصف دائرة، كان البيت على تلك المسافة، مسافة نصف الدائرة، يعني تخيل نصف الدائرة تلك، تخيل أن البناء إليها والبيت مرتفع. فلما كان في زمن عبد الله بن الزبير وكان أميرا على الحجاز هدم الكعبة امتثالا لحديث عائشة وألزق الباب بالأرض وجعل بابا يخرج الناس منه ووسع في عرض في ماذا؟ في جعل البيت على قواعد إسماعيل على قواعد إبراهيم، يعني الآن لو أن البيت كانت على هذا والقواعد الحطيم في هذا المكان الحطيم مد البناء حتى وصل إلى هذا المكان. فلما سقف أراد أن يسقف الكعبة وجد أن الطول لا يتناسب مع العرض مع امتداد المساحة، فزاد في طولها حتى يتناسب الطول الارتفاع، أي الارتفاع مع ماذا؟ مع القواعد التي جعلها على قواعد إبراهيم. وعند بنائها على قواعد إبراهيم حفر في الأرض حتى ظهرت القواعد، فأشهد جمعا من الناس على القواعد التي هي قواعد إبراهيم عليه السلام، فشهد الناس على ذلك فبناها على قواعد إبراهيم كما كانت في عهد إبراهيم، وألزق الكعب الباب بالأرض وجعل بابا آخر يخرجون منه ورفع في ارتفاعها ليتناسب الارتفاع مع الامتداد. فلما حصل حرب بين أهل الشام وبين عبد الله بن الزبير وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الملك بن مروان أرسل الحجاج في جيش حتى قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه في معارك استمرت انتهت بمقتل ابن الزبير. فأرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن كيف نصنع بماذا؟ بالبيت الذي قد بناه عبد الله بن الزبير، فقال أعده كما كان واترك بيتا أسلم الناس عليه كما كان. ثم قال له فأما ما زاد في طول ارتفاعه فاتركه على ما هو عليه، فبقي الارتفاع على ما كان في زمن ابن الزبير، وأما الامتداد فقصره رجعه على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه عند قبل الإسلام، ورجع الحجر مرة أخرى كحاله. فلما أخبر بعد ذلك أن هذا لم يفعله ابن الزبير من تلقاء نفسه إنما عن حديث سمعه من عائشة، ندم الأمير عبد الملك بن مروان فقال لتمنيت أني تركت ابن الزبير وما تولى. ثم أراد بعض الخلفاء أن يهدم البيت وأن يعيده مثلما صنع ابن الزبير، فاستشار أهل العلم حتى قيل له يا أمير المؤمنين اترك البيت على ما هو عليه ولا يبقى بيت الله ألعوبة بيد الملوك، هذا يأتي ويقصر، هذا يأتي ويطول، هذا يأتي ويمد، وهذا يأتي وينقص، اتركه على ما هو عليه. فبقي على ذلك الحال إلى يومنا هذا، وهذا في بناء البيت. وستأتي الآثار إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ربما نقرأ شيئا وطرفا منها، لكن اليوم نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المحبة والرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.